بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بمشيئة الله بما يتعلق بكتاب الزكاة، وعندنا اليوم الزكاة في الحبوب والثمار. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب.
نعم.
ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يشتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه.
هذا الباب عقده المؤلف لنوع آخر مما تجب فيه الزكاة، وقد تقدم في باب سابق أنه ذكر بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وبين مقدار النصاب في كل والمخرج من كل. فهنا يقول: باب زكاة الحبوب والثمار. وهذا الباب البعض يجعله أعم من هذا، يجعله عاما في كل ما يخرج من الأرض، لكن هنا المؤلف قال باب زكاة الحبوب والثمار، وهذه فيها الزكاة كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقال سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء وكان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. و بينا أن هذه مما تجب فيها الزكاة بنص الكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. هذا من الشروط التي ينبغي أن نعنى بها، فالزكاة في هذا أن يكون حبا أو ثمرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا ثمر صدقة، وفي رواية: ولا تمر صدقة. فهذا هو الدليل على الحبوب والثمار. هو هنا قال: تجب في كل أو في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. قال العلماء: كحب الفجل وغير من الحبوب، فتجب في الحبوب بأنواعها حتى لو لم تكن قوتا. وفي كل ثمر يكال ويدخر، فهذه شروط. الشرط الأول قلنا أن تكون حبا أو ثمرا، الثاني أن يكون مما يكال. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدده بالوسق، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق قلنا 60 صاعا، وليس فيما دون خمسة أوسق يعني في 300 صاع، ويأتي معنا كلام المؤلف في هذا. الثاني أو الثالث، الشرط الثالث أن يكون مما يدخر، وهو الذي قال المؤلف في كل ثمر يكال ويدخر، فخرج ما لا يدخر كالخضروات مثلا فهذه لا تدخر وليس فيها زكاة. يقول الشرط الآخر وهو سيأتي في كلام المؤلف، قال أن يعتبر أو يعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت الزكاة، وفي هذا تفصيل. الخامس أن يبلغ نصابا، وهنا أشار إليه ويعتبر بلوغ نصاب، يعتبر أن يكون هذا الحب والثمر يبلغ نصابا حتى تجب فيه الزكاة. طيب لاحظ هنا قال ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل أو رطل عراقي. الأرطال الآن غير معروفة، فهنا لم يذكر المؤلف الأوسق التي كانت موجودة في الحديث، ولم يذكر ما هو موجود عندنا الآن، لكن العلماء لهم تفاصيل، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهنا يقول بلوغ نصاب قدره 1600 رطل. كيف جاءت 1600 رطل عراقي؟ قالوا الصاع يساوي 5 أرطال وثلث بالعراقي، 5 أرطال وثلث بالعراقي. فإذا نظرنا إلى 300 هذه ضربناها في 5500، وثلث 300 هي 100، يعني 1600 رطل. حصلت هذه من ضرب 300 صاع في 5 أرطال وثلث، فأصبح المجموع 1600 رطل. طيب نحن الآن لا نعرف الرطل ولا الرطل ولا نعرف الوسق اللي هو في ليست في 5 أوسق صدقة، لا نعرف هذا ولا هذا أو الصاع، فكم تساوي بالكيلو؟ الكيلو على خلاف عند العلماء، بعضهم يرى أنه 2.40 كيلوغراما، فإذا كان كذلك فالصاع 300 تساوي 612 كيلوغرام، 612 كيلوغرام من ضرب 300 صاع في 2 كيلوين في 2 ب600، 40 هي تكملة 12 كيلو، 612 كيلو. لو قلنا إن الصاع يساوي 3 كيلو كما يقول البعض احتياطا، فإنه يكون 900، هنا 612 كيلو، أو يكون 900 كيلو. لكن هذا ليس في صالح الفقراء، لو قلنا احتطنا، الاحتياط يضر بالفقراء، فالأولى أن تجعل 612 كيلو جرام. نعم. يقول هنا وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى آخر. الثمرة طبعا لما يقول هنا وتضم ثمرة العام الواحد إلى بعضها، كم العام هنا؟ العام قد لا يكون 12 شهرا. لماذا؟ لأن هذه الحبوب والثمار تخرج في وقت حصادها، فقد يكون لبعضها مثلا 4 أشهر، وبعضها يكون له 6 أشهر. فإذا مثلا كان عنده 12 وآتوا حقه يوم حصاده بحسب هذه الثمرة، فيقول إذا كانت من نوع واحد يضم بعضه إلى بعض، أما إذا كانت من جنس آخر فلا يضم باتفاق، لا يضم صنف إلى صنف آخر بالاتفاق من الثمار. والحبوب فيها خلاف، يعني مثلا البر والشعير بعضهم قال يضم بعضها إلى بعض، وبعضهم قال لا يضم، وبعضهم يقال يضم مطلقا، والأولى أن يقال أن لا يضم بعضها إلى بعض عند الاختلاف، والله أعلم. يقول ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. هذا الشرط ذكرناه لكم أنه الشرط الرابع، أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. متى وقت وجوب الزكاة؟ ووقت بدو الصلاح، هذا وقت الوجوب البداية. فيشترط أن يكون كذلك، فلا تجب بناء على هذا ما لا يملكه الإنسان إلا بأخذه وحيازته. يقول فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، إنسان يتتبع النخل ويلتلقط التمر منه، فلو فرض أنه جمع من هذا الذي يلقطه من النخل ما يبلغ نصابا، هل تجب فيه الزكاة؟ يقول هنا المؤلف لا تجب، يعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. وهذا وقت وجوب الزكاة وقت بدو الصلاح في النخل باحمرارها واصفراره، هذا ليس مالكا له. أو يأخذه بحصاده، يعني أجرة الذي يحصد، هذا إنسان أخذ هذا البستان بكامله ليحصده، فكانت أجرته أجرة هذه الحصادة تبلغ نصابا، تبلغ نصابا يعني 300 صاع، فهل نقول فيها الزكاة؟ لا زكاة في هذه، هذه أجرة الحصاد، ولأنها لم تكن مملوكة له عند وقت وجوب الزكاة. ولا فيما يجتنيه من المباح، قال كالبطم والزعبل وبزر قطونة وغير ذلك، يعني نباتات موجودة في البراري أو غيرها، إذا أخذها وجمع هذه الحبوب أو هذه الثمار لا نقول عليه زكاة، لأنها ليست في بستانه الذي عني به، إنما التقطه من البراري وأخذه من البراري. يقول ولو نبت في أرضه لا يأخذه. إذن هذا يعني استثناء من قول أن يكون النصاب مملوكا له. نعم تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى فصل: يجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما ومع الجهل العشر.
يعني يجب عشر العشر فيما سقي بمؤنة بلا مؤنة، وهذا كما تقدم في الحديث فيما سقت السماء من العيون وكان عثريا العشر، وفيما سقي بمؤنة نصف العشر، يعني سقي بالنضح أو سقي بالمكائن أو ما أشبه ذلك، يعني إنسان عنده مزرعة في البر أو في أي مكان لا يسقيها بالماء لكنها تشرب من الأمطار أو من العيون، لا تحتاج إلى كلفة ولا إلى تعب، فهذه فيها العشر، يخرج العشر. لكن إذا كان يتعب على هذه المزرعة ويسقيها بالمكائن أو بالنواضح من بقر أو غيره ففيها نصف العشر، وهذا من رحمة الله عز وجل، وهذا ميزان دقيق، ما كان فيه كلفة راعاها الشارع، ما كان فيه كلفة راعاها الشارع وراعى ما يحصل للإنسان، فكان الأمر عدل بينه وبين الفقراء. وثلاثة أرباعه بهما، إذا فرضنا مدة هذا الزرع حتى تجب فيه الزكاة ستة أشهر، إذا فرضناها لستة أشهر فسقاه أربعة أشهر أو خمسة أشهر ثم أو كان عثريا ستة أشهر ثم سقاه شهرا خاف عليه أن يموت فسقاه، فالحكم للأغلب هنا، إن كان الأغلب أنه سقاه بمؤنة فهذا فيه ما تقدم نصف العشر، وإن كان بلا مؤنة ففيه العشر. طيب إذا كان مدة هذا الثمر ستة أشهر أيضا لكن كان عثريا ثلاثة أشهر وسقاه ثلاثة أشهر، يقول هذا فيه ثلاثة أرباعه، ثلاثة أرباع العشر. كيف كان ثلاثة أرباع العشر؟ لأنه في الثلاثة الأشهر الأولى كان عثريا فيه العشر، وفي الثاني كان عثريا كان بالسقي والزرع ففيه نصف العشر، فإذا جمعنا هذا مع هذا العشر ونصف العشر قسمناهما على اثنين أصبح فيه ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر، يعني العشر واحد على عشرة، العشر واحد على عشرة، ونصف العشر واحد على عشرين، فإذا صار الواحد على عشرة صار اثنين على عشرين زائد واحد على عشرة صارت كم؟ ثلاثة، ثلاثة على عشرين ثم نقسمها على اثنين، نعم تقريبا ثلاثة أرباع العشر. المهم إذن هذا هو الذي ذكره هنا، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، إن تفاوت كان الأغلب السقي بلا مؤنة أو السقي بمؤنة الحكم للغالب منهما أكثرهما نفعا، ومع الجهل والله يعلم أنه كان مدة من الزمن عثريا ثم سقاه مدة لا يذكر ففيه العشر احتياطا لحق الفقراء، احتياطا لحق الفقراء. إذن هذا هو التفصيل الذي ذكره المؤلف هنا في زكاة الحبوب والثمار. نعم.
قال وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب.
وإذا اشتد الحب هذا هو يعني وقت الوجوب، وقت الوجوب غير وقت الأداء، وقت الوجوب هنا إذا اشتد الحب قوي وهذا بداية الصلاح فيه، وبدا صلاح الثمر أو التمر، التمر يعلم بأن يحمر أو يصفر هذا هو بداية الصلاح في الثمر. نعم.
قال: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر،
فإن يعني لا يستقر إلا إذا جعلنا الحب مثلا في المكان الذي يحصد فيه البيدر أو المحل الذي يوضع فيه التمر أو الجرين أو ما أشبه ذلك، فهذا وقت ولا يستقر الوجوب لأنها قد تهلك قبل ذلك. نعم.
قال: فإن تلفت قبله فإن بغير تعد منه سقطت.
أيوة، هذه مسألة أخرى، وهذه أشار إليها المؤلف سابقا لما تكلمنا، قال: وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق في الذمة. هذه المسألة مبنية على ما تقدم، قال: تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. يقول: فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، يعني الزكاة إذا مثلا بعد بدو الصلاح قلنا هذا البستان فيه 600 وسق أو فيه 400 وسق عند بدو الصلاح، قال لك هذا إذا اشتد الحب وبدأ الصلاح وجبت الزكاة، الزكاة واجبة هنا، ولكنها لا تستقر، لا يستقر الوجوب في الذمة إلا بجعلها في البيدر. فلو تلفت قبل ذلك، قبل استقرار الوجوب، من غير تعد منه فلا شيء عليه، ويجب العشر، هذا مسألة أخرى، ويجب العشر على مستأجر الأرض، وهذه مسألة أخرى لم نذكرها سابقا أو تأتي هنا. لو أن إنسانا اشترى الحب أو الثمر بعد بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح، بعد أن اشتد الحب أو بدا الصلاح في الثمر أو في التمر، اشتراه إنسان، فعلى من الزكاة؟ هل الزكاة على المشتري أو على البائع؟ الأصل أنها على البائع، بعد لأنه اشترى بعد وقت الوجوب، فهي على البائع، إلا إذا اشترط المبتاع، اشترط مثلا اشترط البائع أنه يبيع هذا القدر ما عدا مقدار النصاب في الزكاة. طيب تقول: كيف يكون الخرص إذا كان استقرار الوجوب إنما يكون بجعلها في البيدر؟ كيف يبعث الحاكم الذين يخرصون التمر، يبعثهم إذا بدأ فيه الصلاح؟ إذن ما الفائدة؟ نقول: هذا فيه فائدة كبيرة. يقول: هذه النخلة مثلا يأتي منها وسق أو يأتي منها وسقين أو 3 بحسب ما يظهر لهم، قالوا: هذا فيه ضمان لحق الفقراء، وفيه حرية التصرف للمالك، المالك يتصرف في ماله ويضمن للفقراء هذا القدر. قالوا: عليك مثلا هذا نخلك يأتي منه 600 وسق أو يأتي منه 60 وسق، يضمن حق الفقراء، يضمن حق الفقراء، له أن يتصرف في ماله كيف يشاء. المهم أنه أن الخرص عند اشتداد الحب وعند بدو الصلاح من أجل ضمان حق الفقراء ومن أجل إتاحة الفرصة للمالك ليتصرف في ماله كيف يشاء. يقول ويجب العشر على مستأجر الأرض. لو أن إنسانا استأجر أرضا ووضع فيها يعني من الحب أو غيره فأثمر فالزكاة عليه، لأن الزكاة متعلقة بالثمر أو متعلقة بالحب متعلقة بهذا الزرع، فالزكاة عليه ليست على صاحب المال، وهذا أمر واضح لأنه هو الذي استأجر الأرض وزرعها هذه الزراعة. نعم.
قال وإذا أخذ من ملكه أو مواته من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره.
يعني هذا العسل فيه خلاف في زكاته بين العلماء، والمؤلفون مشى على المذهب وقال إن فيه الزكاة، و160 رطل كما عرفنا في الرطل أولا كم يساوي، ونضرب فيه الكيلو، فهذا يجب فيه الزكاة على رأي بعض العلماء، والله أعلم. نعم.
قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس في قليله وكثيره.
والركاز يعني المركوز في الأرض أو المدفون في الأرض من دفن الجاهلية، وهذا يعني فيه تفصيل. هو المؤلف هنا قال من دفن الجاهلية، وكيف نعرف أنه من دفن الجاهلية؟ وهذا يسأل عنه الناس كثيرا. يقول بنيت بيت فلما حفرت وجدت مثلا مبلغا من المال، فهل هذا يكون حكمه حكم الركاز؟ يقول هذا من دفن الجاهلية. هذا فيه تفصيل، ما وجد من دفن مدفونا في الأرض إما أن يكون عليه علامة من علامات الجاهلية كالأصنام، صور للأصنام أو صور للصلبان أو ما أشبه ذلك من علامات الجاهلية، فهذا هو الركاز. وفي الركاز الخمس، يخرج الخمس والباقي له، هذا للفقراء والمساكين لأهل الزكاة. الأمر الثاني أن يجد عليه علامة الجاهلية وعلامة أهل الإسلام، يجد مالا عليه علامات من هذا وعلامات من هذا، كأن يجد لا إله إلا الله أو يجد اسم خليفة أو ملك من الملوك المعروفين من ملوك الإسلام وخلفائهم، فهذا ليس ركازا، هذا ليس ركازا وإن وجد مدفونا في الأرض. هذا قال العلماء له حكم اللقطة، يعني يحتاج إلى تعريف ثم بعد ذلك يملكه صاحبه. ما وجد فيه علامة الإسلام. والحالة الثالثة ما وجد مختلطا، يعني فيه علامات لأهل الإسلام وأهل الجاهلية، فهذا يغلب فيه أنه في وقت الإسلام، وأيضا له حكم الصحيح أنه له حكم اللقطة. إذن هذا الكلام ليس على إطلاقه. قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس في قليله وفي كثيره، يعني لا ننظر إلى هذا المال كم بلغ، لا يشترط فيه ما يأتي في النقدين، وقد لا يكون هو من النقدين، يعني لا يكون نقدا، قد يكون هذا من غيرها، لكنه فيه الخمس في قليله وكثيره بحسب ذلك المال. لكن عرفنا أن الركاز يعني المركوز أو المدفون في الأرض من كنز الجاهلية. قال المؤلف من الجاهلية، إذا قال من الجاهلية انتهينا يعني من هذا التفصيل، لكن نحن نريد التفصيل لأن بعض الناس اشتبهوا عليه هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما.
نعم. يقول: باب زكاة النقدين، المراد بهما الذهب والفضة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونه في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وظهره كلما بردت، أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا ما يدلك على وجوب الزكاة في النقدين، ويلتحق بالنقدين هذه الأموال، العملة الورقية هي داخلة في هذا، لأنها إما أن تكون لها رصيد من الذهب أو لها رصيد من الفضة فهي في حكم النقدين. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى تفاصيل لهذا الباب، نؤخرها إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، أنا حب ذلكم مكتوب السؤال بس تعلم. هذا أخ يسأل يقول: الذي يكون في الطواف ثم ينتقض وضوءه في الطواف فهل يكمل أو يتوضأ؟ أقول: الطهارة شرط في الطواف، ولا يصح الطواف إلا بها، فإذا انتقض وضوءه في الطواف يكون كمن انتقض وضوءه في الصلاة، عليه أن يخرج وأن يتوضأ ثم يستأنف الطواف من جديد، والله أعلم. يقول: في عمرات سابقة كنت أحلق لنفسي للتحلل من الإحرام، وسمعت الآن أنه لا يجوز ولا بد أن أذهب لأحد ليحلق لي، فما رأيك؟ أقول: هذه مسألة يعني لا يظهر فيها دليل في المنع من أن يحلق الإنسان لنفسه بنية التحلل، وإن كان بعضهم يمنع ويشدد في هذه المسألة، لكن ليس هناك دليل يمنع من أن يحلق الإنسان لنفسه، ولو حلق لنفسه فيما يظهر والله أعلم أن ذلك جائز. نعم نعم. ولو المرأة قصرت لنفسها يجوز، لأن هذا بنية التحلل، وهذا يعني على خلاف في ما يفعله هذا المتحلل، هل هو فعل لنسك الحلق، هل هو نسك أو إطلاق من محظور، وإن كان الصحيح أنه نسك والله أعلم. نعم. السلام. قلنا من جديد. نعم. يقول: ما هي كيفية صلاة الجمع والقصر في الظهر والعصر؟ أولا، الجمع له أسباب كثيرة، ومعنى الجمع هو أن يصلي الصلاتين في وقت إحداهما، وهذا له أسباب كثيرة لا يقتصر على سبب واحد، له سبب السفر يمكن أن في الجمع، له أسباب كثيرة، ممكن يجمع في السفر ويجمع في المطر ويجمع في المرض ويجمع في الرياح الشديدة، فالجمع أوسع. أما القصر وهو أن يصلي الرباعية ركعتين، فالقصر يختص بالصلاة الرباعية فقط، يصليها ركعتين، وهذا ليس له إلا سبب واحد وهو السفر. القصر ليس له إلا سبب واحد، أما الجمع فله أكثر من سبب ذكرناها. فالجمع هو أن يصلي الصلاتين في وقت إحداهما، وأما القصر هو أن يصلي الرباعية ركعتين. والذي يجوز له الجمع والقصر معا هو المسافر، المسافر يجوز له أن يجمع وأن يقصر، يعني مثلا في وقت الظهر يصلي الظهر والعصر، يصلي ركعتين ويسلم يؤذن ثم يقيم الصلاة فيصلي الظهر ركعتين ويسلم ثم يقيم الصلاة فيصلي العصر ركعتين ويسلم. إذا جاء وقت المغرب مثلا صلى المغرب ثلاثا، المغرب لا تقصر، ثم أقام الصلاة وصلى العشاء ركعتين، صلى العشاء ركعتين، والجمع يختص بالظهر والعصر والمغرب والعشاء فقط. يقول هل المساجد المجاورة للحرم إذا كانت بعيدة هل هي من الحرم؟ أولا أنا لا أدري السائل يسأل عن مكة أو عن حرم مكة أو عن حرم المدينة، لكن كيفما كان لأن المدينة حرم ومكة حرم، وكل الحرم في الحدود المعروفة في المدينة، أما المسجد يقال له المسجد النبوي، وفي مكة يقال المسجد الحرام، وعندما يقولون الحرمان يقصدون بهما التغريب، أو يقصدون يعني منطقة الحرم كلها، فهذا صحيح. فهنا يقول هل المساجد، أقول المساجد المجاورة ليست كالحرم على الصحيح، سواء كان في مكة على الصحيح أو كان في المدينة باتفاق، بمعنى أن مكة فيها خلاف، بعضهم يقولون في أي مكان صلى في مكة فهو بأجر الصلاة في المسجد الحرام، والصحيح في هذا أن التضعيف يختص بالمسجد الحرام، يختص بالمسجد الحرام بمسجد الكعبة، وما عداه من المساجد هي ليست كالحرم في الأجر، ولو قيل بذلك لعطل الحرم أصلا، كل إنسان يصلي في بيته ومن الحرم يقول. وإن قال قائل إن الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أسري به من بيت أم هاني، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي به إلى الكعبة صلى الله عليه وسلم ثم أسري به فنقي صلى الله عليه وسلم وشق صدره. وكذلك لو قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان يتقدم إلى الحرم إذا حانت الصلاة، لأن الحديبية جزء منها في الحل وجزء منها في الحرم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الصلاة تقدم إلى الحرم. قالوا فهذا يدل على التضعيف؟ نقول لا، هذا لا يدل على التضعيف، لكن يدل على أن في الحرم فضيلة عن الحل، فالصلاة في الحرم هي أفضل من الصلاة في الحل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولكن التضعيف يختص بمسجد الكعبة كما جاء عند مسلم وغيره. أما المسجد النبوي فالفضل مختص بالمسجد نفسه وبالتوسعة، توسعة المسجد لو بلغت ما بلغت، لأنها من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لما وسعوا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عثمان كانوا يصلون في هذه التوسعة ويعتبرونها من المسجد، فهي بألف صلاة في المسجد، أما في خارج المسجد فهي ليست بألف، وإن كان المدينة بصفة عامة فيها فضيلة والله أعلم. يقول: يلاحظ من بعض الحاضرين بالمسجد الاشتغال بأجهزة الجوال وغيرها، وبعضها بها ألعاب وصور وغير ذلك، هل من كلمة لإرشادهم وبيان حكم ممارسة هذا العمل؟ أقول للإخوة بارك الله فيهم: المسجد يجب أن ينزه عن العبث، وأن ينزه عن اللعب، وأن ينزه عن هذه الصور. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الأعراب الذي بال في طائفة المسجد، وبين له أن هذه المساجد لذكر الله وإقام الصلاة، فالإنسان عليه أن يجتنب هذه الأمور وأن يحذر، يعني يكفي الإنسان شغلا الصلاة، إن في الصلاة لشغلا، فالصلاة يكفيه أن يكون هذا الوقت النفيس يجعله في طاعة الله عز وجل، أو على الأقل في أمر مباح. أما صور وألعاب يعبث ويلعب في المسجد، لو أن إنسانا قام في المسجد الآن وأتى بأثقال وأخذ يتمرن على الرياضة، هل هذا العمل يكون مقبولا؟ لا يكون مقبولا عند جميع الناس، وإن كان هذا الأمر يعني هو أمر مباح، لكن في أمور لا تليق بالمسجد. لو أن إنسانا جاء بأبنائه إلى المسجد وأخذ معهم سيارات وعرائس ألعاب يلعبون بها في المسجد، لأنكر الجميع على مثل هذا العمل، قال هذه المساجد ليست لهذا. فكذلك ينبغي أن ينزه المسجد عن العبث وعن اللعب وعما لا يليق بالمسجد من ألعاب وغيرها من الصور. والبعض ربما يقع في غيبة ويقع في هذه المساجد، هذه بيوت الله عز وجل، إذا دخلت المسجد لا مانع أن تتصل أو نحو ذلك، لكن لا تكثر من هذا الأمر، أنت جئت لغرض، أنت في بيت من بيوت الله، ينبغي أن تنشغل بذكر الله، أن تؤدي الصلاة، أن تكون مطيعا لله. إذا كان عندك شيء من الوقت قم وصلي ركعتين، اقرأ جزء من كتاب الله، فإنك لا تقرأ حرفا إلا كان بحسب. وحتى الذي معه أطفال ينبغي أن يمنعهم وأن يؤدبهم إذا جاء إلى المسجد، قال له لا تفتح شيء من الألعاب، هذا القرآن أمامك اقرأ، أو يؤدبه ويعلم إذا قال هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وشرح له شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا حسنا. أما يكون الإنسان في وقت العبادة وفي مكان العبادة، هذا على الأقل إنسان بخس حظه من الخير، على الأقل هذا الذي ينشغل، بعضهم ينشغل بصور، بعضهم ينشغل بكلام قد لا حاجة له، بل قد ينشغل بمعصية وهو في بيت من بيوت الله، فينبغي مراعاة هذا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. يقول: صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الجنازة فكبر أربعا وقرأ الفاتحة ثم دعا الميت، فما الدليل على الترتيب الذي نحن عليه الآن؟ أقول هذا هو الدليل الذي ذكرت أنت، أنه كبر وقرأ الفاتحة، والدليل على هذا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما مر معنا أنه كبر وقرأ الفاتحة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا للميت ثم كبر وسلم، هذا ذكرناه سابقا، وهو دليل قولي ودليل فعلي. يقول: صلاة الجنازة بدون وضوء هل تصح؟ صلاة الجنازة بدون وضوء لا تصح، أي صلاة بدون وضوء، لكن مثلا بعض الأمور تنوزع فيها هل هي صلاة أو لم، مثل سجود الشكر ونحو، فمن اعتبره صلاة اعتبر فيه الوضوء، ومن لم يعتبره صلاة قال هذا يسجد، لأن الشكر قد يبشرك إنسان وأنت على غير طهارة فتسجد، وليس فيها إلا السجود يشبه الصلاة. أما صلاة الجنازة لا تصح عند جماهير أهل العلم، وهناك قول ذكره العلماء لكنهم ضعفوه جوازها بالتيمم ونحو ذلك، والله أعلم. يقول: ما حكم من يتهجم على السنة النبوية ومن المنوط به المنع لمنع هذا التهجم، وما حكم الدين في العلماء الذين لا يدافعون عن السنة؟ أقول: إذا كان هذا التهجم إنسان ينتقص السنة وينتقص من جاء بها هذا كفر عياذا بالله، وإن كان هذا الإنسان يعني السائل يظن أن هذا من التهجم، إنسان مثلا جاء حديث ولم يأخذ به من العلماء ظنا منه أن هذا الحديث منسوخ أو أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه عمل بخلاف ما يدل عليه هذا الحديث لأنه لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني يوجد كثيرا عند العلماء ولا يعابون عليه لأنهم ما تركوه قصدا، أما أن يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، وأما أن يهاجم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر عظيم وخطير، بل حتى لو عمل بها وكفر بها لا ينفعه ذلك العمل. ولهذا قال العلماء في أن من جحد الصلاة فهو كافر وإن صلى، فإذا ثبتت السنة يجب على الإنسان أن يعمل بها، والله عز وجل أمر بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي حجة باتفاق العلماء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التهجم أولا يعني هذا حكم عام، وكلام السائل كلام عام، ما عرفنا هذا التهجم حتى نعرف ماذا قال هذا الذي تهجم على السنة، وبعد ذلك نحكم عليه بما يناسب حاله، ربما لا يكون تهجما وظنه السائل تهجما، وقد يكون أشد من التهجم وكفر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة نحتاج إلى أن نعرف نوع هذا التهجم. ويقول: وما حكم الدين في العلماء الذين لا يدافعون عن السنة؟ أقول: واجب الدفاع عن السنة، والدفاع عن السنة هو دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما جاء به، وهؤلاء الذين يعلمون هذا التهجم ولا يدافعون عنهم لا شك أنهم وقعوا في خطأ كبير، أما التأثيم فبحسب حال الشخص والله أعلم. يقول: لو باع المالك الثمار بعد البدو، قلنا الأصل أنها على البائع في أثناء الدرس، وإذا اشترط البائع أن يبقى مقدار الزكاة عنده، أقول: إذا اشترط البائع أن يبقى مقدار الزكاة فهو أخرجها يكون عليه، أخرجها واشترط أني أبيعك هذا النخل مثلا الذي هو 60 وسقا أو 60 صاعا، أبيعك هذا لكن أخذ منه قدر الزكاة، هذا لا يدخل في البيع لأن هذا أخرجه للفقراء فله ذلك فعليه الزكاة. نعم، لكن لو اشترط أن قال أنك أنت تخرجها وأخرجها الآخر هذا أمر آخر يجوز. نعم. هذا يسأل يقول هل يوجد في القرآن سورة أفضل من سورة وهل قراءة قل هو الله أحد ثلاث تعادل القرآن؟ أقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وفي بعض الأحاديث أنه قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، ثم علمه الفاتحة للمعلى، قال لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله، ثم علمه سورة الفاتحة وقال هي السبع المثاني والقرآن الذي أتيته صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضائل بعض السور مثل سورة قل هو الله أحد، وأنها تعدل ثلث القرآن، وهذه قد تكون مزايا لبعض السور، والعلماء يقولون المزية لا تقتضي الأفضلية، قد يكون لبعض السور مزية لكنها لا تقتضي أن تكون أفضل من غيرها. ولهذا لما قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يقول السائل هنا فلو قرأها يعني الإنسان هل قراءتها ثلاثا تعادل قراءة القرآن الكريم؟ لا تعدل. لو إنسان قال أنا ما عندي إلا قل هو الله أحد أقرأها ثلاث مرات كأني قرأت القرآن، كل مرة تعدل ثلث القرآن، فثلاث بقراءة القرآن، لا تعدل القراءة ثلاثا قراءة القرآن كاملة، والقرآن كله كلام الله عز وجل، ومن قرأ حرفا من كتاب الله كان له بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فأي آية أي سورة قرأتها وأي آية قرأتها فلك هذا الأجر والله أعلم. يقول هل يجوز أن أحرم وأعتمر لجدتي المتوفاة بعد أداء المنازل العمرة؟ قل نعم يجوز. يقول ما حكم من بات في جدة ليلة واحدة فقط فأتى مكة وعمل العمرة؟ كأنه يقول أنا هذا ما بين السؤال، لكن أنا أقول إذا كان الأمر كذلك كما أقول الآن كان بها، وإن كان غير ذلك فعليه أن يبين. كأنه يقول أنا جئت إلى جدة وجلست فيها يوم ثم أحرمت من جدة وأتيت بعمرة، فهل هذه العمرة الصحيحة؟ أقول نعم، إذا كان هذا الإنسان جاء إلى جدة ولم يقصد العمرة أو لم تطرأ بباله لم يعزم عليها إلا في جدة ثم أحرم من جدة لا شيء عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث بدت له النية والعزم على العمرة. لكن لو كان هذا الإنسان أتى من خارج جدة من خارج المواقيت، أتى من الرياض أو أتى من المدينة أو من اليمن أو من مصر أو من غيرها ومر بالميقات وهو ينوي العمرة لكنه لم يحرم إلا من جدة، فهذا يكون تجاوز الميقات وعليه دم والله أعلم. يقول في مصر وفي بعض المدن يتم العثور على تماثيل للفراعنة أثرية، بعضها ذهب وبعضها حجر، ما حكم هذه الآثار؟ هل هي من الركاز أم لا؟ أقول نعم، إذا كانت هذه ليس عليها إلا علامات الجاهلية فالأصل أنها ركاز والله أعلم.
هذا السائل يقول هل يجوز دفع قيمة زكاة الزرع نقدا؟ أقول لا، الأصل أن الزكاة معينة وهي مخرجة من يعني ما ذكرناه سابقا، فالإنسان يتقيد بما ورد، والله تعالى أعلم. ما تصليها؟ نسيتها. والإنسان ينبغي له أن يحرص على ركعتي الفجر، كما النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركها هي والوتر سفرا ولا حضرا، فيحافظ عليها وهي من السنن المؤكدة. لكن لو أن الإنسان نسي أو انشغل عنها فلا شيء عليه، لكن لا ينبغي له أن يتهاون فيها. يعني مثلا الوتر أيضا كذلك من السنن المؤكدة، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال في من ترك الوتر، قال رجل سوء، هذا يترك الوتر هو رجل سوء. فالسنن المؤكدة لا ينبغي الإنسان أن يتركها، لكن لو نسي أو انشغل أو شيء من هذا فالذي يظهر أنه لا شيء عليه، والله أعلم. نعم. يجمع الصلاة مسافر؟ أيوة صياد، لكن هذا الذهاب إلى الصيد يعني هل هو مسافة سفر؟ طيب لماذا يجمع الصلاة؟ نعم، أنا أرى أنه مثل هذا لا يجمع، ليس هناك حرج أن يصلي كل صلاة في وقتها. إذا جاء مثلا وقت العشاء إلى نصف الليل، لو فرضنا أنه خرج المغرب وصلى المغرب ثم دخل إلى نصف الليل، إذا كان نصف الليل خرج الحمد لله يصلي العشاء، ما خرج يصلي وهو على يعني القارب أو على ما هو فيه. لا لا يجمع مثل هذا، لا يجمع فيما يظهر، والله أعلم. نعم، لأن هذا لا يريد أن يخرج إلى جماعة، هو في مركبه، هو في مركبه وليس مسافرا، فلم يوجد فيه شيء، لا هو مريض ولا هو مسافر ولا هو في حالة الرياح الشديدة التي يتأثر الإنسان من تبتل ثيابه أو غير ذلك، هذا الذي يظهر، والله أعلم. نعم نعم، يعني ما استيقظ إلا بعد المغرب بعد الصلاة. الأصل الترتيب في قضاء الفوائت، أن يصليها الإنسان مرتبة، فالصلاة التي فاتته ثم التي يليها وهكذا، يصليها على هذا الترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق. لكن العلماء يقولون يسقط هذا الترتيب بالصلاة الحاضرة، لو إنسان أتى في وقت صلاة المغرب ولم يكن صلى العصر، فهنا يصلي المغرب ثم بعد ذلك يصلي العصر. بعض العلماء يقول يصلي المغرب ثم يصلي العصر ثم يعيد المغرب، والصحيح أنه لا يعيد المغرب، ما دام صلى صلى، وهذا الترتيب يسقط بخشية فوات الصلاة الحاضرة، والله أعلم. نعم، لا ليس فيها شيء. طلب الدعاء من أخ لك، تطلب أن يدعو الله عز وجل لك، هذا لا شيء فيه. وإن كان بعضهم قالوا يعني أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يدعو الله عز وجل هو ولا يطلب من أحد، لكن الذي يظهر أنه لا شيء فيه أن يدعو لك. وإذا دعا الإنسان لأخيه بظهر الغيب فإن الله عز وجل وكل ملكا يقول ولك بمثل، لا تقول اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، اللهم يسر أمره، اللهم اشرح صدره، ملك موكل يقول ولك بمثل. حتى إن بعضهم قال كأنا إذا لي حاجة كنت أدعو لإخواني لأن هذا مؤكد أنه يستجاب، لأن الله وكل ملك يقول ولك بمثل. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن جميع عباده المؤمنين. نعم، نسأل الله عز وجل أن يشافيه وأن يعافيه وأن يرزقه الصحة والعافية. يا السلام. لا، هذه مسألة، هذه متروكة المسألة. أصلا الشريعة لم تتركنا هملا ولم تتركنا لآرائنا، إنما وضعت ضوابط في الصلوات أنيطت بأمور مشاهدة معلومة. الفجر معلوم علامته وهو طلوع الفجر، هذا الذي يملأ الأفق، حتى العامي وكل إنسان يعلم أنه طلع الفجر. وإذا ذهبت إلى أهل البادية وجدت ذلك عندهم واضحا، الطفل الصغير يقول لك طلع الفجر. فهذا الذي يملأ الأفق هذا هو الفجر الذي ليس بعده ظلمة، هذا هو الفجر الصادق. فالفجر لا يحتاج إلى تخمينات، متى ما رأيناه بأعيننا، مثل ما يعني دخول الشهر بالهلال، إذا رأينا الهلال انتهى الأمر، لا نحتاج إلى علماء الفلك ولا إلى علماء الأرصاد ولا غيرهم. الشارع يعني جاء كما يقول بعض العلماء بمعهود ما كان عليه العرب، بمعهود العرب، العرب ما كان عندهم شيء، قال إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فافطروا. يعني هذه الرؤية مبني على الرؤية الحسية، على المشاهدة، الفجر، الظهر على الزوال، إذا زالت الشمس وجبت الظهر، حتى لو كان ما معك ساعة تنظر إلى الأفق أمامك. العصر أيضا كذلك، يعني إذا صار ظل شيء مثله. المغرب إذا غربت الشمس، فهذه أمور واضحة لا تحتاج إلى شيء. فالمسألة هنا لا تحتاج إلى أمر، لو قال يعني ليست منوطة بأحد أن يبينها أو أمر، ولي الأمر ما يقول لك والله صلى الفجر يعني الساعة 3 والفجر يؤذن الساعة 4، ما مصلحته من ذلك؟ ها؟ ما يقول لك هذا، ولو قال لك ذلك غير صحيح هذا الأمر. عرفت؟ ثم شيء آخر يا شيخ، شيء آخر، أن هذه التوقيتات هي مبنية على الميلادي، وهذا في الغالب لا يتغير. ها؟ يعني الظهر مثلا في الشهر في الشهر ابريل مثلا 5 ابريل هو نفس الظهر في السنة القادمة في التي بعدها. ها؟ فهذه أمور لا تتغير، هذا معروف ومنضبط. يعني كون بعض التقاويم فيها أخطاء هذا قد يوجد، لكن الإنسان عليه أن يراقب الفجر هو بنفسه، إذا رأى في حال أمر آخر ذكره العلماء، حتى يعني الأخ يعني لو، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ولاة يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صل الصلاة أنت في وقتها، أنت صلي الصلاة في بيتك في وقتها. لو فرض، لو وجد هذا وأجبر عليه الإنسان، لكن لا يجوز له شرعا أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولا أن يصليها قبل وقتها، الصلاة لها وقت محدد. لكن التشكيك هذا العام، يعني لو قلنا كذلك ما صلينا صلاة، هذا يقول لك زايد 10 دقائق، هذا يقول لك ربع ساعة، فالأصل هو يعني أن هذا صحيح، فمن شاهد بنفسه فله حكم آخر، والله أعلم.